المهدي شنقول باشر لو سئلنه شنقدم عذار من نعرض عملنه عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي انت من صدق ترب النواظر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من إير ما ندري شنقول باكر لو للمهدي شنقول للمهدي شنقول باكر لو سئلنا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك يا بقية الله، أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت، وإنا عبيدك الحيارى سائلوك وآملوك يا بقية الله، متى نصبح كائنات وفية معك؟ إنهم منا يا ابن رسول الله، إنهم منا، أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت، والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة. يا كل الدين ويا أصل الدين، إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب، رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة، رائحة الموت، رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة. أين محيي معالم الدين وأهله؟ فالدين وأهل الدين من دونك موتى. أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح، من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان. يا أطيب من كل الطيب بقية الله، سلام عليك. أيها المهدوي، أيتها المهدويات، مساكم الله بالخير، سلام عليكم جميعا. ملف الكتاب والعترة، الجزء الأول، العقل الشيعي، الحلقة الثانية. مر حديثي في الحلقة الماضية في مقدمة تشتمل على توضيحات بمثابة حلقة ربط بين ما تقدم في الملفات السابقة وبين ما سيأتي بيانه في حلقات هذا البرنامج. وصل الحديث بنا في آخر الحلقة أن المراد من عنوان هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة العقل الشيعي، المراد منه هو العقل المنتشر في الأمة والذي يحرك إدراكها ووعيها العقائدي على الأقل في الاتجاهات الأهم في حياتها. قلت بأنني لا أريد التنظير هنا، فلا أريد الحديث عن العقل بما هو هو، ولا أريد الحديث عن مراتب ومظاهر وأنواع ودرجات العقل كما هو مفصل في مظان هذه الأبحاث المتعلقة بمثل تلكم العناوين، وكذلك لا أريد الخوض في العقل الجمعي وما يتناوله علماء الاجتماع علماء النفس بخصوص هذه القضية. حديثي بشكل مستقيم وواضح حول عقل الأمة الشيعية، وقد قلت هناك مجموعة من العوامل تكون سببا في تشكيل وفي بناء هذا العقل. أهم هذه العوامل هو العقل الشيعي النخبوي، عقل النخبة الشيعية، وقلت بأن عقل النخبة الشيعية أيضا هناك جملة من العوامل تشكله، ولكن أهم هذه العوامل النتائج التي تصل إليها النخبة من خلال المنهج العلمي، من خلال المنهج البحثي والفكري. لذا سأركز حديثي على هذه الجهة، العقل الشيعي أهم عوامل تشكيله العقل النخبوي، وهذه القضية واضحة في الفكر المعصومي. إذا فسد العالم فسد العالم، زلة العالم كخرق السفينة، كما أن خرق السفينة الذي خرقها سيغرق وسيغرق معه من في السفينة، فزلة العالم تكون سببا لإغراق نفسه ولإغراق غيره. وهذا الحديث له علقة واضحة، وهناك ربط واضح بين هذا الحديث وبين حديث السفينة، إنما مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا لأنها لا تخرق هذه السفينة، ومن تخلف عنها غرق. لكن سفينة العالم الشيعي أو غير الشيعي يمكن أن تخرق، زلة العالم كخرق السفينة، السفينة التي لا تخرق، السفينة التي لا تغرق، لا يصل إليها الغرق، هي سفينتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صنفان من أمتي إذا فسد فسدت الأمة وإذا صلح صلحت الأمة، من هم؟ العلماء والأمراء، هذان الصنفان. الفقهاء العلماء كما في أحاديث أهل البيت هم حصون الإسلام، والإمام يقول كحصن سور المدينة، مثل ما الحصن والسور يحيط بالمدينة، النخبة كذلك حصون، هم يشكلون العقل المنتشر في الأمة. والأحاديث في هذه المضامين كثيرة جدا. إلى هذه المضامين أشرت بأن عقل النخبة هو العامل الأول والعامل الرئيس في تشكيل عقل الأمة العملي. هناك جهات أخرى ربما يأتي الحديث عنها، وكل الحديث قطعا إنما يدور في دائرة التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. واجب الأمة الشيعية التمهيد لإمامها، والتمهيد يحتاج إلى عقل عملي سليم. ما لم يكن العقل العملي للأمة سليما مبنيا على أسس سليمة تمتد إلى الكتاب والعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كيف يكون التمسك؟ لابد أن يكون بناء عقل الأمة على هذين العمودين، على عمود الكتاب وعمود العترة. أما إذا تشكل عقل الأمة من غير هذين العمودين واخترقها الفكر الإبليسي، كل فكر لا يمت إلى هذين العمودين هو فكر إبليسي. إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد من حيث يريد. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد من حيث الكتاب والعترة، أما الذي يريد أن يعبد الله من جهة أخرى فذلك شأنه، وهو شأن إبليسي كحالة إبليس مع أبينا آدم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى أراد من إبليس أن يعبده من جهة آدم، ولكن إبليس أراد أن يعبد الله من جهة أخرى، وتلك هي العبادة الإبليسية. فهناك العقل الرحماني ما عبد به الرحمن، وهناك العقل الإبليسي. العقل الرحماني هو الذي يتشكل من خلال عمود الكتاب ومن خلال عمود العترة، من خلال هذين العمودين. ما لم يتشكل العقل العملي للأمة الشيعية في هذا الجو وفي هذا الفهم ومن خلال هذا المنظور، فإن الأمة الشيعية لن توفق للتمهيد لإمام زمانها صلوات الله وسلامه عليه. أي أمة إذا أرادت أن تنهض، وأي أمة إذا أرادت أن تصل إلى أهدافها أيا كانت تلك الأهداف، لابد أن تشكل عقلها العملي بالنحو الذي يوصلها إلى أهدافها. على سبيل المثال العولمة، هذا العنوان الذي عشنا بدايات أيامه ولا زالت آثاره واضحة في جنبات حياتنا وفي صفحات هذا العالم وجهاته المختلفة. ما هي العولمة؟ العولمة برنامج لبناء عقل عملي منتشر في هذا العالم لصالح الأمركة. العولمة جاءت بعدها الأمركة، العولمة تقود إلى الأمركة. العولمة تقود إلى الأمركة التي تقود هي بنفسها إلى الإمبراطورية الأمريكية التي يأملون أن تكون. خلاصة القول، العولمة هو برنامج لبناء العقل العملي لشعوب العالم. حين صار العالم كوخا صغيرا بعد أن كان وصار قرية صغيرة، حين صار العالم مكانا متواصلا مترابطا، فلا بد من برنامج ينشئ العقل العملي لهذه الشعوب وفقا للهدف الذي يريده صاحب هذا البرنامج. أخذ زاوية من زوايا هذا البرنامج على سبيل المثال هوليوود. أتدري ما معنى هذه الكلمة؟ ربما قد لا يكون واضعها قد قصد كل هذه التفاصيل التي سأشير إليها، ربما قد لا يكون قد قصد، وإنما هو قصد شيئا آخر بلحاظ آخر، ولكن الموجود على أرض الواقع الذي نتلمسه هو هذا الذي سأشير إليه. كلمة هوليوود وأنتم ترون على شاشات التلفزيون دائما تخرج هذه اليافطة المكتوبة على الجبل هوليوود، هذه الكلمة متألفة من كلمتين، من كلمة هولي ومن كلمة وود. هولي في اللغة الإنجليزية يعني المقدس المبارك، ماذا يسمون الإنجيل البايبل، The Holy Book. The Holy Book هو الكتاب المقدس. وود خشب. هوليوود تعني الخشب المقدس، الخشب المبارك. ما معنى هذه الكلمة؟ الخشب المقدس، الخشب المبارك، مصطلح يعرفه أهل السحر الذين يعملون في الفنون السحرية، يعرفون هذا المصطلح. هوليوود هو الخشب المبارك والخشب السحري المقدس. تفترض الأساطير القديمة أن غابة في جهة من جهات هذا العالم تسمى بالغابة المقدسة، والخشب المقدس يؤتى به من تلكم الغابة، والخشب المقدس هو هذا الذي يصنع منه الساحر أو الساحرة الخشبة السحرية، العصا السحرية، والتي تعيدنا إلى عصا موسى عليه السلام. هوليود إشارة إلى العصا السحرية، ماذا يصنع الساحر بالعصا السحرية؟ الساحر يصنع بالعصا السحرية أي يسحر الناس، يشير إلى أي إنسان فيسحر ذلك الإنسان، فإذا سحره يكون تحت سيطرته، وحينئذ يحاول أن يريه ما يريد أن يريه، والعصا السحرية هي التي يحقق بها الساحر أحلامه. لذلك في وسائل الإعلام الأمريكي ماذا يعبرون عن مدينة هوليود؟ Dreams Factory، مصنع الأحلام، الحلم الأمريكي، وكل تفريعات هذه المعاني. ما يظهرونه من البرامج الوثائقية عن نجوم السينما وكيف أن النجم السينمائي الكذائي الذي حاز على جائزة الأوسكار وحاز على غيرها من الجوائز كان عاملا بسيطا وصغيرا يعمل في ورشة ميكانيكي للسيارات في مدينة صغيرة في أحد الولايات الأمريكية البعيدة، ولكنه حين وصل إلى هوليود كان فكان. مصنع الأحلام، الحلم الأمريكي، والأفلام الأمريكية المبهرة، والكثير الكثير من غير ذلك. الإعلام الأمريكي، التقنية الأمريكية، الثقافة الغربية بكل تفاصيلها، الرياضة، الموسيقى، الطرب والغناء، الفن التشكيلي، الكمبيوتر، وهذا العالم الوسيع الفسيح، ثورة المعلومات، الإنترنت، وكل ما هو غريب وعجيب في التكنولوجيا، كل ذلك يدخل إلى أذهان الشعوب، وكل ذلك يبرمج أذهان البشرية. ونحن هنا نقول من حق كل أمة أن تفعل ما تفعل في تحقيق أهدافها. هنا لا نريد أن نحاكم الأمم، وحين أقول من حق كل أمة لا بموازين الحق والباطل، وإنما كل أمة تدافع عن نفسها، وكل أمة لها برنامج، لها مخطط، لها أهداف، فإنها تسعى إلى تحقيق أهدافها وبرامجها. أنا هنا لست في صدد محاكمة هذا الأمر أو عدم محاكمته، إنما هو عرض وبيان ومثال للعنوان الذي أتحدث عنه، لأن هذه التفاصيل التي أشرت إليها، ما كان يتعلق بالعولمة وانتشار ثقافة الجينز، انتشار ثقافة البرجر الأمريكي، انتشار ثقافة أنواع الغناء وأنواع الطرب، انتشار الثقافة والأحلام الهوليودية، إلى غير ذلك الكثير الكثير. من أحلام بيل غيتس حينما أسس مايكروسوفت في أيامه الأولى، كان يحلم بالسيطرة على العالم، بالسيطرة على شؤون العالم وعلى عقول البشر، وفعلا قد وصل إلى كثير من هدفه. حينما يكون العمل على أساس إعادة بناء وإعادة إنشاء العقل العملي لأي أمة من الأمم، فإن ذلك سيغير الكثير من اتجاهاتها. هناك نظرية في علم فلسفة التاريخ للمؤرخ البريطاني ولفيلسوف التاريخ للمتخصص في فلسفة التاريخ أرنولد توينبي، نظرية التحدي والاستجابة، وهي من أروع نظريات الفكر الإنساني في التحليل العميق للأحداث التاريخية، أن الأمم إنما تنشأ من خلال مواجهة التحدي، من خلال الاستجابة للتحدي. كيف تكون الاستجابة للتحدي؟ هو في مواجهة التحدي. كيف تكون مواجهة التحدي؟ إنما تتمكن الأمم من مواجهة التحدي حينما تنشئ عقلها العملي بشكل سليم. فكلما استجابت الأمم للتحديات، كلما استطاعت أن تصل إلى أهدافها. وهذه المعاني ليست بعيدة عن منطق الكتاب والعترة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. إن كانت نظرية توينبي تتحدث عن الدنيا وعن تحديات الدنيا وعن مدى استجابة الأمم للتحديات الدنيوية، الحديث هنا عن التحدي في كل طبقة من طبقات الحياة الدنيوية وباتجاهها الحياة الدينية باتجاهها إلى الآخرة. نحن نسميه محراب، محل العبادة يسمى محراب، يعني هناك صراع، هناك تحدي، هناك صراع في حال العبادة بين الإقبال عليها وبين الإدبار عنها. ولك من صلاتك ما أقبلت عليه، أما ما أدبرت عنه، الروايات تقول فإن الملك يلفها ويضرب بها وجهك، هكذا الروايات حدثت. محل العبادة محراب، هو تحدي، هو صراع. نجاح الأمة في تحديها هو في سلامة نشوء عقلها العملي، لأن الذي يحرك الإنسان على المستوى الفردي أو على المستوى الأممي، الذي يحرك الإنسان هو العقل العملي، والعقل العملي إنما يتحرك بحسب الطاقة المودعة فيه، وهذه الطاقة إنما تأتي من المحركات، من المناشئ. ما هي هذه المناشئ؟ إذا كانت المناشئ التي غذت العقل العملي للفرد أو للأمة، إذا كانت هذه المناشئ تبعث على الميوعة وتبعث على عدم الالتزام وتبعث على الضجر وعلى عدم الشعور بالمسؤولية وتبعث على الكسل والتكاسل والتواكل وإلى غير ذلك، النتائج ستكون واضحة، ستكون النتائج من نفس سنخية هذه الطاقة الموجودة، هذه المحركات، هذه الطاقة السلبية. أما إذا كانت المحركات مناشئها تبعث على الالتزام وعلى الشعور بالمسؤولية وعلى الثقة بالنفس وعلى القوة في مواجهة الشدائد وعلى الصبر والتحمل وعلى حبس النفس ضمن ضوابط الحكمة إلى غير ذلك من الأمور التي ستقودنا إلى التخطيط السليم وإلى معرفة الواقع وإلى تشخيص المنافع والمضار لا وفقا للرغبات النفسية المحدودة، ولا أن نزنها بميزان الشهوة وبميزان الميول العاطفية. إذا كانت الأمور هكذا فإن عقل الأمة سيقودها، وحتى العقل الفردي، هذا العقل إن كان في المستوى الفردي أو في المستوى الأممي سيقود صاحبه إلى نتائج من نفس سنخية هذه المناشئ، من نفس سنخية هذه الطاقة الإيجابية. لهذا السبب كان الحديث في هذه الأجواء، الحديث عن عقل الأمة حديث طويل، وأنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء يتعلق بهذا العنوان، إنما حديثي عن أهم العوامل التي تشكل العقل الشيعي، تشكل عقل الأمة الشيعية، وهو عقل النخبة. وعقل النخبة العوامل التي تشكله عديدة، وحديثي سيكون منصبا على أهم تلك العوامل، وهو المنهج العلمي، لأن المنهج العلمي هو الرافد الأهم الذي تأتي منه اللبنات التي يتشكل منها بناء عقل النخبة. وهنا سأركز الحديث على أهم العناوين التي ترتبط بالمنهج العلمي الذي يشكل عقل النخبة الشيعية. العنوان الأول اللغة. العنوان الثاني القرآن. العنوان الثالث الحديث المعصوم. هذه العناوين سيدور كلامي حولها وفي أجوائها في الحلقات القادمة، ومن هذه الليلة سأبدأ باللغة. سيكون الحديث في الجانب التنظيري الذي يرتبط بهذه العناوين، وبعد ذلك أتحول إلى التطبيقات العلمية والعملية في نفس الوقت. إذن خارطة البحث هي هذه: الحديث عن عقل الأمة الشيعية العملي. أهم ركيزة في بناء هذا العقل هو عقل النخبة الشيعية، وأهم ركيزة في بناء عقل النخبة الشيعية هو المنهج العلمي، وأهم العناوين التي ترتبط بالمنهج العلمي الذي يشكل بنحو رئيس عقل النخبة الشيعية هذه العناوين: اللغة، القرآن، الحديث المعصوم. قطعا هناك مطالب أخرى، لكنني أحاول أن أركز كلامي بخصوص الأهم، وإلا هذه العناوين عناوين فسيحة ووسيعة جدا وفيها تفاصيل كثيرة. والحديث كما قلت قبل قليل منه ما هو في البعد النظري ومنه ما هو في البعد التطبيقي العلمي. قبل قليل أشرت إلى ما جاء في الأحاديث من أن زلة العالم ككسر السفينة، كخرق السفينة، ولكن سفينتهم صلوات الله عليهم سفينة آمنة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حين شبههم بسفينة نوح يشير صلى الله عليه وآله إلى حقيقة حسية، والناس بطبيعة الحال يستأنسون بالمعاني الحسية لأن البشر فطروا على العلقة الدنيوية، والعلقة الدنيوية الجانب الأكبر منها الذي يتفاعل معه الإنسان في معاشه اليومي هو الجانب الحسي. طوفان أمواجه كالجبال وسفينة نوح نقلت الناجين، طوفان عم الأرض في كل جهة، الناظر والرائي يرى أمواج المياه تتلاطم، فالسماء انهمرت والأرض تفجرت، هكذا يخبرنا القرآن. الأرض تفجرت ينابيع الماء فيها والسماء انهمرت عيونها، فالماء من كل جهة، ماء ينهمر من جميع الاتجاهات، ماء من الأرض، ماء من السماء، وكميات هائلة من المياه أمواج كالجبال، يعني أن الماء يحيط بهم من جميع الجهات. في نهج البلاغة العبارة جميلة جدا، إنها كلمات سيد الأوصياء. ماذا يقول في الخطبة الخامسة؟ أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة. حديث أهل البيت واحد، المعاني مترابطة. أنت تسلم على إمام زمانك في زيارته السلام عليك يا سفينة النجاة وعين الحياة. ونبينا صلى الله عليه وآله يقول إنهم كسفينة نوح من ركبها نجا. وعليهم يقول شقوا أمواج الفتن. بأي شيء نشق أمواج الفتن؟ بسفن النجاة. عالم مليء بالفتن، عالم مليء بالفساد. لو تتبعنا آيات الكتاب الكريم فماذا نرى؟ على سبيل المثال، لا على سبيل الاستقصاء، أخذ آيات من الكتاب الكريم كي نعرف الواقع الذي نتحرك فيه. في سورة البقرة والآية 30، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قصة الخلافة وحديث الملائكة عن الإفساد في الأرض، وحديثهم حقيقة. نعم هم خفي عليهم شيء آخر، قال إني أعلم ما لا تعلمون، تلك تفاصيل أخرى، ولكن ما قالوه حقيقة. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا هو الواقع الأرضي وتلك حقيقة. وفي نفس السورة قلنا اهبطوا منها جميعا، الآية 38، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. جانب الإفساد قائم موجود منتشر. إذا أردنا أن نذهب إلى سورة الأعراف والحديث لإبليس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الآية 16، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أمواج، شقوا أمواج الفتن، نفس الأمواج من الأرض من السماء من كل الجهات، هي عالية كالجبال، حينما تكون كالجبال تحيط بنا من جميع الجهات، مطر من السماء من الأرض ومن جميع الجهات. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. آية تتحدث عن فساد، وأن الفساد هو المنتشر، وأن الغلبة للفساد، الآيات واضحة. إذا نذهب إلى سورة الحجر في الآية 39 وما بعدها، والحديث لإبليس قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، وفي حديث أهل البيت قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إذا نذهب إلى سورة صاد، إذا نذهب إلى سورة صاد وإلى الآية 82، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فساد وإفساد والغلبة له في كل جهة من جهات هذا العالم. إذا نذهب إلى سورة الأحزاب، إذا نذهب إلى سورة الأحزاب لنرى وفي الآية 72، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان حمل الأمانة، هناك من وفى وهم قلة، والآية تتحدث عن الغالبية من الناس، لأن الآيات التي قبلها تتحدث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، قطعا الذي فاز فوزا عظيما هو الذي وفى لتلك الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والآية التي بعدها ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. الآيات واضحة تتحدث عن مجموعتين، ولكن الأعم الأغلب إنه كان ظلوما جهولا. إذا نذهب إلى سورة الروم، سورة الروم الآية 41، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر في كل الاتجاهات. المعنى واضح جدا في سورة العصر، حين نذهب إلى سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هناك فساد وهناك خسارة، وهذه الخسارة بسبب هذا الفساد. هناك غرق وهناك نجاة. الغرق الذين أخذتهم الأمواج العالية وجرفتهم، والنجاة الذين ركبوا السفينة مع نوح. العقل العملي للأمة الشيعية لابد أن يكون في جو هذه السفينة، وإلا سينحرف يمينا وشمالا في أجواء الفساد هذه. ومن أخطرها هو السم الأكبر. السم الأكبر هو الفكر الناصبي الذي يدمر عقل الأمة الشيعية، وإنما يتسرب إليها من خلال ما يتسرب إلى عقل النخبة، من خلال المنهج العلمي. حينما لا يكون المنهج العلمي صافيا نظيفا، هو في جو السفينة لا في جو هذا الفساد المنتشر، فإن السموم ستتسرب إلى هذا المنهج العلمي، وبالتالي تتسرب إلى عقل النخبة. كلمات الأئمة واضحة، حين ينهى الأئمة عن الاهتمام وعن الاستماع وعن المتابعة لحديث المخالفين، الإمام ماذا يقول؟ إنكم إذا لم تعرفوا حديثنا احتجتم إليهم. هذه مضامين الحديث، وإذا احتجتم إليهم أدخلوكم في باب ضلالتهم، ومن حيث لا نشعر يدخلونا في باب ضلالتهم، وهذا هو الذي أصاب العقل الشيعي. حين تسرب الفكر المخالف إلى المنهج العلمي فأصاب عقل النخبة، وبالتالي ليس هناك من شعور بأن هذا العقل قد أصيب، وتسرب هذا الأمر إلى عقل الأمة. فكانت هذه الهوة بين الأمة الشيعية وبين المعرفة الحقيقية لإمام زمانها. قد لا يقبل الكثيرون ممن يسمعون كلامي، ولكن هذه هي الحقيقة لمن أراد أن يتتبع، وسترون وبشكل عملي ومحسوس بالمصادر والوثائق سأبين هذه الحقائق في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. الحديث متشعب والحديث طويل وجهات الحديث كثيرة، ولا أريد أن أذهب بكم بعيدا في تفاصيل هذه القضية، لأن الكثير من التفاصيل سيأتي تباعا. الكثير من الحقائق، الكثير من الوقائع، الكثير من النصوص، الكثير من المطالب سيأتينا في الحلقات القادمة، وستتجلى هذه الصورة بشكل تفصيلي التي تحدثت عنها في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة بشكل مجمل. قلت بأنني سأركز الحديث على أهم العناوين التي ترتبط بالمنهج العلمي: اللغة، القرآن، الحديث المعصوم. أبدأ من اللغة. اللغة لها مدخلية كبيرة في تشكيل العقل العملي للنخبة وبالتالي للأمة. اللغة حقيقة يتفاعل معها الإنسان وتتفاعل معه، وبشكل ضروري وبشكل فطري من دون قصد. الإنسان يتفاعل مع اللغة واللغة تتفاعل معه. لو نظرنا إلى الكتاب الكريم، الكتاب الكريم كيف يتحدث عن اللغة؟ إذا ذهبنا إلى سورة الروم الآية 22، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته، الحديث هنا عن مسألة تكوينية وعن حقيقة موجودة على أرض الواقع، وحتى الآيات السابقة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات، وبعدها ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، إلى آخر الآيات. كل الآيات الموجودة قبل هذه الآية، يعني قبل الآية 22 والآيات التي بعدها، تتحدث عن خلق تكويني. فالحديث عن اللغة هنا عن قضية تكوينية، عن خلق تكويني، أن الله خلق اللغة خلقا. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اللغة ليست قضية اجتماعية كما قد يقول عنها البعض. اللغة ليست قضية اخترعها الإنسان كما يقولون بأن الحاجة هي أم الاختراع في نظريات موجودة في مختلف الاختصاصات. أنا لا أريد هنا الخوض في مثل هذه النظريات. قالوا بأن الحاجة هي أم الاختراع، والإنسان يحتاج إلى التفاهم والتواصل فاخترع اللغة، فكأنها من الآية واضحة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. مثل ما الألوان مختلفة تكوينا، الألسنة مختلفة تكوينا، قطعا مع الفارق بين اللغة واللسان، وهذا ما سنأتي عليه. هناك فارق بين اللغة واللسان واختلاف ألسنتكم. لكن لنستعمل هذا المصطلح، مصطلح اللغة. اللغة حين يتحدث عنها القرآن إنما يتحدث عن منظومة متكاملة. اللغة منظومة متكاملة معقدة. لو نتدبر في هذا المعنى تتضح الصورة. الإنسان ماذا يحتاج ولأي شيء يحتاج حتى تعمل هذه المنظومة؟ منظومة اللغة، منظومة اللسان. أولا الإنسان بحاجة إلى أجهزة. الإنسان بحاجة إلى الحنجرة، بحاجة إلى الحبال الصوتية، والإنسان بحاجة إلى الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي له ارتباط بقضية الأصوات، حتى الحجاب الحاجز له ارتباط بقضية الأصوات. الحجاب الحاجز فيما بين القفص الصدري وما بين محتويات وأحشاء البطن، هذا الحجاب الرقيق المتحرك له علاقة بالأصوات. هناك منظومة متكاملة. الجهاز السمعي، الآن الذين لا يستطيعون الكلام، الخرس، أليس من أكثر الأسباب لحالة الخرس أو لحالة الخرس. الخرس هو عنوان للحالة، والخرس هو جمع لأخرس. حالة الخرس أليس من أكثر الأسباب لها هو عطل في الجهاز السمعي، ربما يكون عطل في أجهزة أخرى، ولكن من أهم الأسباب هو عطل في الجهاز السمعي. الجهاز السمعي هو أيضا جهاز معقد. الجهاز السمعي مع أعضاء أخرى ترتبط في البنية الداخلية لجسم الإنسان مثل الحجاب الحاجز، وحتى جهاز التنفس والحنجرة والحبال الصوتية، وهذا الفراغ الموجود في الحلق وفي جوف الفم وتركيبة اللسان، وحتى الأسنان، تركيب الأسنان له مدخلية في تقطيع الأصوات، والشفتان منظومة ميكانيكية وتقنية هائلة ودقيقة جدا، ومبرمجة ببرنامج دقيق يرتبط بالجهاز العصبي. الجهاز العصبي بحباله وبأعصابه بالمنظومة العصبية أين يرتبط؟ يرتبط في المخ، وهناك في الدماغ، في المخ هناك مركز الكلام، وهو من أعقد مراكز المخ، مركز الكلام، وشبكة كمبيوترية معقدة جدا. هناك مركز الإشارات الذهنية ومركز الصور، الذاكرة، وهناك ذاكرة النغمات، ذاكرة الأصوات. الإشارات الذهنية والنغمات الصوتية والصور، وهناك الجهاز المحرك الذي ينظم كل هذا وينعكس هذا على الأجهزة الأخرى الصادرة للأصوات، وكل ذلك يحركه الفكر والوعي. ألا تلاحظون أن القضية معقدة جدا؟ ليس كما يقولون أن الإنسان اخترع هذه الألفاظ. نعم، هناك مساحة للإنسان أن يستعمل هذه الأجهزة وأن يستعمل هذه القدرة، فله مجال للإبداع، هناك مساحة في ذلك. أنا هنا لا أريد أن أبين بحثا فيزيائيا ولا بحثا بيولوجيا ولا بحثا كذلك تشريحيا، لا علاقة لي بكل هذه الأمور ولست من المختصين فيها، إنما حديثي لأجل أن أبين هذه الحقيقة، أن أبين بأن اللغة لها مدخلية كبيرة في حياة الإنسان بالشكل الفردي وبالشكل الأممي. والتعبير هنا دقيق، التعبير دقيق. الآية عبرت عن الألسنة وما تحدثت عن اللغات، لأن اللغة هي عبارة عن وجود جامد، وجود ميت لألفاظ. اللغة هي القواميس، أما اللسان هو ما يستعمله الإنسان من اللغة. الآن حتى في علم اللغة يقسمون اللغة إلى المجموعة الحية والمجموعة الميتة. المجموعة الحية من اللغة هي الألفاظ التي يستعملها الإنسان، إن كان في المحاورات العرفية اليومية، أو إن كان في القواعد والقوانين والسياسات، أو فيما يطرح في العلوم والمعارف والثقافات والآداب والفنون وإلى غير ذلك. فهناك جانب حي من اللغة وهناك جانب ميت، وهو المخزون في القواميس الذي لا يستعمله الناس. لا يستعمله الناس سواء كان في الحياة الاجتماعية العادية أو في الحياة العلمية. إذن المراد من اللسان هو الجانب الحي من اللغة زائدا الحالة النفسية، الحالة الروحية للغة. في سورة إبراهيم في الآية الرابعة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يعني أن اللغة لها مدخلية في الهداية والضلالة، ولكن اللغة بمعنى اللسان، ليس اللغة الوجود الميت الجامد في المعاجم اللغوية، ما هو في طور الاستعمال، ما هو مشبع بروح الإدراك وبروح الوعي. اللغة لها روح. لذلك هنا في سورة الروم: واختلاف ألسنتكم، حديث عن اختلاف الألسنة. وفي سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ليس الحديث عن لغة ميتة. لذا حين وضعت هذا العنوان اللغة، إنما أقصد من اللغة هو اللسان. وسنأتي على بيان معنى اللسان الذي قصدته في هذا التوضيح الموجز. لكنني أقول اللغة لأنني سأتناول هذا العنوان بشكله العام، لأن اللسان هو حالة خاصة من اللغة، وأنا هنا أتحدث عن اللغة بإطارها العام. اللغة كيف تعامل معها الناس؟ وحين أتحدث عن الناس أتحدث عن أهل الفكر قطعا. أنا هنا لا أريد الحديث عن كل ما يرتبط بهذا العنوان، لأنه يرتبط بهذا العنوان مثلا مناهج النقد الأدبي، ولا حاجة لي بهذا الموضوع. أنا هنا لست بصدد أن أعرض عضلات علمية حتى أتحدث مثلا عن مناهج النقد الأدبي القديمة والحديثة. ومناهج النقد الأدبي الحديثة تختلف اختلافا كبيرا عن المنهج النقدي القديم. ولا أريد الحديث هنا عن النظريات الحديثة في علم اللغة وفي الألسنيات. هناك مطالب كثيرة، هناك نظريات عديدة، هناك بحوث موسعة. أنا لا أريد التطرق إلى مثل هذه المطالب، وإنما سأتناول وبشكل موجز ما يوضح المطلب الذي أريد أن أصل إليه. هناك من تعامل مع اللغة وخصوصا في المدرسة المخالفة لأهل البيت، المنهج المخالف لأهل البيت، المنهج الذي نشأ وتربى في ظل خلفاء الجور. السلاطين والخلفاء، الحكام الظالمون، خصوصا في الزمن العباسي وحتى في زمن الأمويين، كان لهم اهتمام كثير برعاية علماء اللغة وعلماء النحو. والتاريخ مشبع بالحوادث، ولا أريد الخوض في هذه القضية، لكنني بشكل موجز أقول هناك وخصوصا في الجانب المخالف، وتأثر به البعض من النخبة الشيعية أيضا. نظروا إلى اللغة بشكل جامد وبشكل مقدس، بحيث حينما كتبوا عن اللغة وحينما نظروا وجمعوا جعلوا البدوي الجاهل وجودا مقدسا يتناولون منه اللغة والألفاظ والمعاني، وكأنه معصوم. والحوادث كثيرة جدا، وقطعا هذا يروق للظالمين، لأنهم بذلك يخالفون منهج الكتاب والعترة، لأن النبي صلى الله عليه وآله قرن العترة إلى الكتاب وجعلها هي مصدر التشريع والتفسير واللغة والبيان والفهم. خذ إليك علم القراءات، وهو جهل القراءات، وليس بعلم، يسمى علم القراءات. والغريب في هذه السنين الأخيرة الفضائيات الشيعية من دون استثناء، لا أستثني ولا واحدة، من دون استثناء سمعت عليها جميعا، الفضائيات الناطقة بالعربية والناطقة بالفارسية يتحدثون عن علم القراءات وعن تشجيع الشباب على تعلم القراءات، ويخرجون شخصيات يحملون شهادات الدكتورة، يكتب أمامه دال نقطة فلان الفلاني دكتوراه في علم القراءات، في جهل القراءات. هؤلاء يحثون الناس على تعليمهم القراءات ولا يحثونهم على تعليمهم حديث أهل البيت، ولو ذكر عندهم حديث أهل البيت بدأوا يشككون فيه، أما القراءات فيتلقونها بالقطع وباليقين. سأتحدث عن القراءات وبشكل مفصل في الجزء الثاني من هذا البرنامج. أنا قلت الجزء الثاني من برنامج ملف الكتاب والعترة هو الكتاب الصامت. حينما أتناول الجزء الثاني في المقطع الزمني القادم، الآن نحن بصدد الجزء الأول العقل الشيعي، ولكنني أشير إلى هذه القضية لأن لها علقة بالمطلب الذي بين يدي. في خصائص ابن جني، والبعض يقرأه ابن جني، يتحدث عن إعرابي، عن إعرابي بدوي، بدوي جاهل جاء إلى الحرم، الحرم المكي، فقرأ على أبي حاتم السجستاني، شخصية معروفة من أعلام المخالفين. طوبى لهم، الآية التي هي في سورة الرعد الآية 29، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لهم، هذا الإعرابي يقرأ على أبي حاتم السجستاني طيبى لهم وحسن مآب، فقال له أبو حاتم طوبى، فقال الإعرابي طيبة، فعاد أبو حاتم يصلحها له مرة أخرى قائلا طوبى، فقال الإعرابي طيبة، فأصر أبو حاتم على إصلاحها بالواو، والإعرابي يمتنع عن نطقها كما هي في القرآن، وإنما يقرأها طيبة، فصارت قراءة من قراءات القرآن الكريم. هذا معجم القراءات القرآنية. هكذا نشأت القراءات، بدوي جاهل، فما بالك باللغة. إذا كان القرآن أقدس شيء هكذا تعاملوا معه، فما بالك باللغة إذن. هذا هو معجم القراءات القرآنية في سورة الرعد الآية 29. طوبى، أول قراءة ما هي؟ أول قراءة طيبي، وذكرها الزمخشري في الكشاف والفخر الرازي في التفسير الكبير ومجموعة أخرى مذكورة. هذا هو الجزء الثاني من معجم القراءات القرآنية، هذا المعجم الذي طبع وجمع بإشراف أساتذة من مصر ومن الكويت وتحت إشراف جامعة الكويت، وهو من أهم معاجم القراءات القرآنية. فأول قراءة لطوبى ذكرت هنا طيبي وطيبة. طوبى لهم وحسن مآب، طيبة لهم. إعرابي قرأها فثبتت قراءة وصار القرآن يقرأ بهذه الطريقة، وكثير وأكثر القراءات جاءت بهذا النحو. هذا على سبيل مثال إعرابي وتحولت إلى قراءة. أما نفس القراء، من أشهر القراء السبعة، الآن القراءات وصلت إلى 50 قراءة، ولكن القراءات الأصل عندهم هي القراءات السبعة، وأحدهم أحد هؤلاء القراء الكسائي، علي بن حمزة الكسائي. هذا الكتاب بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي العالم السني المعروف. الجزء الثاني، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى 2006 ميلادي 1427 صفحة 137. الحديث عن علي بن حمزة الكسائي. علي بن حمزة الكسائي يقول هو إمام الكوفيين في النحو واللغة، وأحد القراء السبعة المشهورين. وينقل عن الفراء قال: قال لي رجل: ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في النحو؟ فراء معروف من علماء النحو. ما اختلافك إلى الكسائي؟ يعني ما ذهابك إلى الكسائي؟ فأعجبتني نفسي، الفراء يقول، فأتيته فناظرته مناظرة الأكفاء، فكأني كنت طائرا، الفراء يقول، يغرف بمنقاره من البحر. لا ندري هل قال هذا الكلام أو لم يقله، هو موجود في الكتب هكذا. وقالوا بأنه صنف معاني القرآن، يعني في التفسير والقراءات والنوادر وإلى آخره. ماذا يقول ابن الأعرابي؟ يقول: كان الكسائي أعلم الناس، ضابطا، عالما بالعربية، قارئا صدوقا، إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان، يعني بلهجة الشارع العراقية فرخشي، إلا أنه كان يديم شرب النبيذ وقت الغلمان قارئا صدوقا. تلاحظون كيف نشأت القراءة؟ إعرابي بدوي جاهل، هذا يقول له طوبى وهذا يقول طيبة. من كثر جهالته لا يستطيع ومن كثر تحجره لا يستطيع أن يغير لسانه. علماء اللغة ماذا يقولون؟ يقولون الإعرابي الذي لا يستطيع أن يغير لفظه حتى لو علم هو هذا الحجة في اللغة. هكذا نشأت اللغة، ومن هنا نشأت القراءات. وهذا قارئنا الصدوق أنه كان يديم، وهذا ما هو بكتاب شيعي، هذا الكتاب معروف، بغية الوعاة لجلال الدين السيوطي. نفس الشيء إذا نذهب إلى وفيات الأعيان لابن خلكان، ومعروف هذا الكتاب، وهذا هو الجزء الثالث، دار صادر بيروت، ترجمة رقم 433، الكسائي صفحة 295. ماذا كان يقول عنه؟ كان إماما في النحو واللغة والقراءات. يقول وكان يؤدب الأمين، الأمين أيضا صار أميرا للمؤمنين، الأمين ابن هارون، وكان يؤدب الأمين ابن هارون الرشيد ويعلمه الأدب، ولم يكن له زوجة ولا جارية. له أبيات ماجنة، أنا ما عندي وقت يعني، ولا أجد حقيقة، ليس ما عندي وقت، لا أجد مناسبا أن أشير إليها. هو للكسائي، له أبيات ماجنة أرسلها إلى هارون الرشيد على أي حال. لكن ابن خلكان يشير بهذه الكلمة إلى حالته، قال وكان يؤدب الأمين ابن هارون الرشيد ويعلمه الأدب، ولم يكن له زوجة ولا جارية. لم يكن للكسائي زوجة ولا جارية، هو لم يشر إلى ذلك بشكل صريح، إلى قضية اللواط عند الكسائي، لأن ابن خلكان أيضا قاضي القضاة شمس الدين الفقيه الشافعي هو أيضا من اللواطين. في مقدمة الكتاب إن شاء الله إذا وصلنا إلى القراءات سنتحدث عن هذه القضية أكثر، لكن في مقدمة الكتاب التي كتبها الدكتور إحسان عباس عن قاضي القضاة الفقيه الشافعي الجليل شمس الدين ابن خلكان، نقل كلاما كثيرا وأبياتا في غزله بالغلمان، ونقل عن عشقه لأحد الغلمان بحيث ما كان يستطيع أن ينام. فقط أذكر هذا السطر، ويقال إنه سأل بعض أصحابه، هو ابن خلكان سأل بعض أصحابه عما يقوله أهل دمشق عنه، ماذا يقولون أهل دمشق عن ابن خلكان، فاستعفاه، قال اعفني من هذا، فألح عليه، فقال يقولون إنك تكذب في نسبك، لأنه ادعى بأنه ينتسب إلى رسول الله وتأكل الحشيشة، يعني كان حشاشا، وتحب الغلمان. فبدأ ابن خلكان يدافع عن نفسه عن النسب والحشيشة، الحديث طويل. قال وأما محبة الغلمان فإلى غد أجيبك، يعني لا أجيبك الآن لأن القضية لا تحتاج إلى شرح، فإنها قضية واضحة. فقارئنا الصدوق الضابط للقراءات وللعربية الكسائي كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان. من هنا نشأت القراءات، هؤلاء القراء، هذا نموذج، ومن هنا نشأت الألفاظ من بدو متحجرين جفات لا يفهمون شيئا، نشأت القراءات ونشأت اللغة. فهذا الجانب التقديسي للغة ليس صحيحا. على سبيل المثال لنأخذ مثلا، هناك ما يسمى بعلم اللغات مثل ما موجود علم القراءات، وهناك علم فقه اللغة، وكتبوا فيه قديما وحديثا. مثلا هناك ما يسمى بعنعنة التميم وكشكشت ربيعة وكسكست هوازن وتضجع قيس وعجرفية ضبة وتلتلت بهراء وفحفحت هذيل وطمطمانية حمير وعجعجت قضاعة وشنشنة اليمن ولخلخانية أعراب الشحر وعمان وغير ذلك. هذه حالات مختلفة لألفاظ كان هؤلاء يلفظونها، ولا ندري أهي حقيقة أم غير حقيقة، لكن كتب اللغة روت لنا ذلك، وكيف نصدق ونحن نرى القراء بهذه الصفة ونرى كيف أن القراءات نشأت. على سبيل المثال، ما تسمى بكشكشة ربيعة ومضر، ما هي الكشكشة؟ أنه إذا خاطبوا المؤنثة يضيفون بعد كاف الخطاب التأنيثي حرف شين، يقولون هكذا: رأيتك، يقولون رأيتكش، وبك بكش، وعليك عليكش. وربما لا يقولون ذلك، ألفاظ صعبة هذه، ولكن هذا موجود في كتب اللغة. يقولون: وهناك من يحذف الكاف ويضيف شين بدل منكي، منكي منش، وبدل عليك عليش. وقالوا بأن شاعرهم أنشد فقال: فعينا شعيناها وجيد شجيدها، ولو نشي إلا أنها غير عاطل والله كذابون. هذا البيت لقيس بن الملوح يخاطب غزالا رآه، فيقارن بين هذا الغزال وبين ليلى محبوبته، قال: فعيناك عيناها وجيدك جيدها، ولونك إلا أنها غير عاطلي. تلاحظون السلاسة في الكلام. أما علماء اللغة ماذا قالوا؟ وفي ذلك أنشد قائلهم: فعينا شعيناها وجيد شجيدها، ولونك إلا أنها غير عاطلي. غير عاطلي باعتبار أن الغزالة ما تلبس المجوهرات والعقود. قيس يقول للغزالة: فعيناك عيناها، مثل ما عيونك أيتها الظبية كحلاء فعيون ليلى كحلاء، وجيدك جيدها جيد العنق، ولونك نفس اللون السمرة، إلا أنها غير عاطلي، يعني أن ليلى تلبس الذهب، تلبس المجوهرات. وأما حمير وطمطمانية حمير، يقولون في قولهم طاب الهواء، يقولون طابم هواء، وقالوا بأن النبي جاءه حميري من حمير فسأله: أمن بر أم صيام في مسفر؟ فقال: ليس من بر أم صيام في مسفر. وقالوا هذه لغة معروفة وجاءوا لها بشواهد. قصة ينقلها المؤرخون عن الكسائي، فالكسائي كان يدعي علمه بكل لغات العرب، فيقولون إن قوما صنعوا كلمة وذهبوا إلى الكسائي فقالوا: إن عرفها الكسائي بأنها ليست من كلام العرب هذا يعني أنه صادق. ومر علينا الكسائي كان صدوقا، إلا أنه يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان صلوات الله عليه. فصنعوا له كلمة فقالوا: إن عرفها بأن هذه الكلمة ليست من كلام العرب فهو صادق فيما يدعي بأنه يعرف كل الكلام العربي، وإن أعطاها معنى فذلك دليل على كذبه. جمعوا كلمة وصنعوا كلمة خنفشار، وذهبوا إلى الكسائي سألوه، قالوا: ما الخنفشار أيها الكسائي؟ رأسا أجابهم، قال: الخنفشار نبات صحراوي يجبن به الحليب. قال الشاعر: عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال رسول الله، وهنا وقفوا ضربوه، قالوا: أنت ماذا تصنع؟ هذه كلمة نحن صنعناها، وضع لها معنى، أنشأ لها بيتا من الشعر. لذلك حين ترجع إلى كتب اللغة وترجع إلى كتب النحو تجد دائما الشواهد. لمن؟ الشواهد دائما لرؤبة ابن العجاج، ولغيلان ذي الرمة، وللحطيئة. حينما ترجع إلى دواوينهم لا تجد تلك الأشعار، والحجة بأن هؤلاء ما جمعت كل أشعارهم، وإنما ضاع الكثير منها. وحينما ننظر إلى الأشعار التي يستشهد بها، أشعار ركيكة وضعيفة. وعلى أي حال، أنا لا أريد أن أقول بأن كل ما في كتب اللغة ليس صحيحا، ولكن أقول كتب اللغة ليست كتبا مقدسة. كتب اللغة عبثت فيها السياسة، السياسة عبثت في كل شيء، السياسة عبثت في كل صغيرة وكبيرة، فلماذا لا يعبثون في كتب اللغة؟ السياسة والظالمون عبثوا في كل شيء. وإلا مثل هذه الأمور هل هي حقيقة كانت موجودة؟ وحتى لو كانت موجودة هل تمثل اللغة العربية؟ لماذا لم يتكلم القرآن بها؟ أليس القرآن وصف نفسه بأنه عربي؟ النبي صلى الله عليه وآله أليس هو القائل: أنا أفصح من نطق بالضاد؟ لماذا لم يتكلم بمثل هذه الأمور؟ فإما أن تكون هذه القضايا أساسا ليست موجودة حتى تكون أبوابا للعبث باللغة، أو أنها موجودة ولكنها لا تمثل العربية الصحيحة. الآن مثلا في قولهم تميمي، هذه عجعجة قضاعة، ماذا يقولون؟ يقولون تميمج. يعني الشيء الطبيعي أن الإنسان حينما يتلفظ تكون الألفاظ سهلة. تميمج يعني تميمي. يقول: وقال أبو عمرو بن العلاء، هذا من علماء اللغة، من أئمة اللغة والأدب، هكذا يقولون عنه: قلت لرجل من بني حنظلة: ممن أنت؟ قال: فقيمج. فقلت: من أيهم؟ قال: مرج. أراد فقيمي ومري. ولذلك اشتهر إبدال الياء جيما مطلقا، حتى أنشد شاعرهم: خالي عويف وأبو علجي، يعني وأبو علي، المطعمان اللحم بالعشجي، يعني المطعمان اللحم بالعشي، وبالغدات فلق البرنجي، يعني فلق البرني. لا هو شعر ولا هو نثور. والكثير من كتب اللغة مشحونة بمثل هذه الترهات. شنشنة اليمن: لبيش اللهم لبيش، يعني لبيك اللهم لبيك، هذه شنشنة اليمن. ومثل هذه الخزعبلات الكثير، كتب اللغة مشحونة بمثل هذه الخزعبلات، والتي تسمى علما، وأنشئت القراءات القرآنية على مثل هذه الخزعبلات. هذا الاتجاه الأول، الخط الأول الذي تعامل مع اللغة على أنها شيء مقدس. هناك اتجاهات أخرى نأتي على بيانها إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. الحديث تشعب، والحديث عن اللغة فيه شيء من التعقيد والصعوبة، لذا أقف عند هذه النقطة وأكمل حديثي، وإلا أنا جلبت المصادر معي، ولكنني أرى أن جزءا طويلا من الوقت قد مضى، لا أريد أن أزعجكم أكثر بمثل هذه المطالب. إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد أكمل الحديث من حيث انتهيت في هذه الليلة. أسألكم الدعاء جميعا، ألقاكم على مودة إمام زماننا، في أمان الله.
باشر لو سئلنا ايش نقدم عذار من نعرض عملنا، عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا، ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر، ما ندري ايش نقول باشر لو قضينا السنين بس